بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه تذكير بحق الجار. وديننا جاء بنظام متكامل رباني فيه حصول المودة والألفة والمحبة والترابط بين المسلمين، وفيه أداء الحقوق التي لله عز وجل وأداء الحقوق التي للعباد. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي بعض الروايات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا فيه التذكير بحق الجار، الجار الذي هو قريب بابه من بابك، والذي هو قريب بيته من بيتك، الجار الذي بيته ملاصق لبيتك، والذي بيته بجوار بيتك وقريب من بيتك، هذا هو الجار. ثم ما زاد على ذلك يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. قد يكون أهل عمارة واحدة، أو أهل حارة واحدة، أو أهل مكان واحد، يعتبرون أنفسهم جيران. فالجار له حق عظيم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. إذا استحل أذية جيرانه فهو كافر، لا يدخلها أبدا، ولا يدخلها أصلا، لأنه كافر استحل بعد علمه بالتحريم ما حرم الله عز وجل فيكون كافرا. من علم بالتحريم ثم فعل ما حرم الله مستحلا فإنه يكون كافرا، بل إذا استحل وإن لم يفعل ما حرم الله فبمجرد هذا الاستحلال الذي هو محله القلب يكون كافرا. قال: والله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ما معنى بوائقه؟ أي دواهيه وشروره وأذيته وغوائله وغدره. هذه معنى البوائق، جمع بائقة، بمعنى الأذية، بمعنى الغوائل، بمعنى المكر، بمعنى الغدر، بمعنى الشرور، بمعنى الخيانة. فهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز إيذاء الجيران، ولا يجوز أن يجعل المسلم جاره في رعب وخوف منه، يبقى الجار خائفا من غوائل، وخائفا من شرور وأذية ومكر وخداع جاره، لا يأمن بل يخاف ويترقب متى تنزل به الأذية ومتى تكون به المصيبة من جاره. فهذا يدلنا على كون هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، إذاء الجار بالقول أو إذاء الجار بالفعل، والمكر والخداع ومحاولة إيصال الشرور إلى الجار، هذا كله من كبائر الذنوب. وقوله من لا يأمن جاره بوائقه، لا يجوز إذاء الجار لا بقول ولا بفعل. بقول يعني سب واعتداء واستخفاف والاحتقار، أو أيضا رفع الأصوات بالإذاعة أو بأشرفة القرآن أو بأشرفة المحاضرات أو الفوضى التي تكون في البيت من قبل الأولاد البنين والبنات، يؤذي جاره يرفع رفعا مبالغا فيه لا يدل على مبالاة ولا يدل على احترام للجار، يرفع ويصخب ويصيح وأولاده في قفز وصراخ وضجيج وهو لا يبالي. وأيضا بعضهم يعني يستخدم أمورا لا تليق في وقت النوم، في وقت النوم ضجيج وإزعاج، ويترك الأولاد إذا كان في الدور الثاني يلعبون في وقت قيلولة الناس أو نوم الناس، هذا كله لا يجوز. أيضا بالفعل أذيته مثلا بوضع القمائم على بابه، أذيته بوضع عفشه الذي لا ينبغي له أن يضعه بجوار باب جاره، أذيته بالتضييق عليه في السيارة، أذيته بدق المسامير والأمور التي هي مزعجة ومؤذية ومشققة لبيته، أذيته بأنواع من الأذية الفعلية، هذا كله لا يجوز. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فالواجب هو الإحسان إلى الجار، الإحسان بالقول والإحسان بالفعل والإحسان بكل أنواع الإحسان، يعامله معاملة من يريد أن يكسب رضاه ويريد أن يصل إلى إرضاء خاطره، فلا يجوز له أن يؤذيه. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هنا يقول لا يدخل الجنة إذا استحل فهو كافر لا يدخلها أصلا، وأما إذا لم يستحل فهو يعني بمعنى لا يدخل الجنة مع أول الداخلين لها، فقد يؤخر دخوله ويسبق بعذاب، وقد يؤخر دخوله ولا يكون مسبوقا بعذاب. فكما تعرفون وتقدم مرارا أن دخول الجنة أولي ومآلي، دخول الجنة أولي ومآلي، دخول الجنة أولي ومآلي. أهل التوحيد نصيرهم ومآلهم إلى الجنة، إما أن يدخلوها دخولا أوليا غير مسبوق بنقص وعذاب، وإما أن يدخلوا الجنة بعد التمحيص وبعد التصفية والتنقية وهي ذوق مس من العذاب. قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فكما نهاك عن الأذية فيه الأمر يعني بالمفهوم بالعكس، لأن الشرع إذا جاء بالأمر بالشيء ففيه النهي عن ضده، وإذا جاء بالنهي عن الشيء ففيه الأمر بضده. إذا أمرك بالإحسان إلى الجار فهو متضمن للنهي عن أذية الجار، وإذا نهاك عن أذية الجار فهو متضمن هذا النهي للأمر بالإحسان إلى الجار، وهكذا. نعم تفضل. قال أنبأنا ابن وهب.
قال الله عز وجل عن الأعمش عن أبي طالب
نعم، هذا حديث عظيم أيضا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حديثا عظيما من أحاديث الآداب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بداية الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان ملتزما بدينه وشرعه فعليه أن يؤدي هذه الحقوق، وعليه أن يفعل هذه الواجبات، وعليه أن يطبق هذه الأمور، لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يحمل صاحبه على الاستعداد للقاء الله. ومن استعد للقاء الله فإنه يؤدي ما أمره الله وينتهي عما نهاه الله. ولهذا يكثر في الأحاديث التذكير بهذا الأمر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل أو ليترك أو لا يعمل أو هكذا. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أنت تؤمن بالله واليوم الآخر، أنت تعرف أن لك موعدا مع الله، أنت تعلم أنك ستجازى بأعمالك قليلها وكثيرها، حسنها وسيئها، أنت تعلم أن أعمالك ستوزن وتسأل عنها، عن القليل والكثير، عن الفتيل والقطمير، هل تعلم هذا؟ هل توقن بهذا؟ هل تعتقد هذا؟ هل أنت مصدق بهذا؟ فيأتي الجواب: نعم، أنا مؤمن بالله، ومؤمن بما ذكر الله، ومؤمن بما أخبر رسول الله، ومؤمن باليوم الآخر وأن لنا موعدا مع الله عز وجل. إذن فاستعد للقاء الله عز وجل بأداء الأوامر والانتهاء عن النواهي. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه أول خصلة، أول خصلة من خصال الخير التي تدل على الإيمان بالله والإيمان بما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليجعل كلامه في الخير، ينظر ويتأمل ويتفكر قبل إخراجه للكلمة: هل هذه الكلمة خير تقرب إلى الله ويثاب عليها ويرضى الله عز وجل بها؟ فليقل خيرا أو ليصمت. ليقل خيرا، ما هو الخير؟ في النطق بالواجب، الأمور الواجبة النطق بها خير، النطق بالأمور المستحبة والمندوبة هذا خير. عندنا خمسة أقسام: عندنا واجب، وعندنا مندوب، وعندنا مباح، وعندنا مكروه، وعندنا محرم. من هذه الخمسة الأشياء عندك الواجب، النطق بالواجب خير، بل تأثم إذا لم تنطق بالواجب. والنطق بالمستحب خير، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان كفائيا وقام به غيرك، من قراءة القرآن، من تعليم العلم، من الدلالة على الخير، من أنواع الذكر، التسبيح، التحميد، التهليل وغير ذلك. هذه كلها من النطق المستحب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، ليقل خيرا، الخير ضد الشر، فليقل خيرا. الخير في الواجب والمستحب، بقي المحرم لا ينطق به: الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وشهادة الزور والقذف، ويعني ذم والسب واللعن والاحتقار والاستخفاف وغير ذلك، هذا كله حرام، هذا ليس من الخير فلا تنطق به. وأيضا الأمور المكروهة لا تنطق بها. يأتي الأمر المباح، هل تنطق بالأمر المباح؟ هذا الحديث يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يتأمل المتكلم قبل أن يتكلم، هل هذا الأمر خير؟ ما قال فليقل ما عدا الشر، أو ليقل ما عدا المحرم، إنما قال فليقل خيرا. المباح ليس من الخير، وإن كان بعض الكلام قد يكون من الخير، من يعني بعض أنواع الحديث يعني فيه تأنيس للزائر، تأنيس للصديق، تأنيس للقريب، تجلس مع أخيك في حجرة وانتهت المواضيع، أو ما عندك موضوع تحاول تتكلف أن تأتي بموضوع تكلم هذا القريب الذي معك أو هذا الصديق أو هذا الضيف من باب التأنيس له، ما تبقى في الحجرة أو في السيارة وأنت صامت مع تأذي هذا الذي معك، تحاول تأتي له بأي موضوع، يا ما شاء الله فلان وهكذا، يعني حتى تدخل عليه الأنس ثم تدخل في مواضيع أخرى، قد يكون هنا وسيلة إلى طاعة وهو إكرام الضيف. يعني مثلا رجل عامي تعطيه شيء من الخير والمذاكرة، لكن لها حدود عند هذا العامي، قد يملها وقد يعني يستثقلها، فيدخل معه بحديث مباح وفي نيته أن الحامل له على هذا الحديث المباح هو أنه يؤنس ضيفه، يسأله عن أموره، عن البلاد، عن الأمطار، عن البناء، عن الأمور، عن كذا، أشياء مباحة، وهو يريد أن يدخل عليه الأنس ويزيل الوحشة التي تحصل في المجالس أو مع لقاء الأضياف أو مع لقاء الزائرين أو في جلوسه مع الأقارب أو في جلوسه مع الأصدقاء أو في رحلة. إذا كان تعرف أن هذا لا يتأذى ما في بأس. أبو هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فجعل يمشي ويمشي ويدخل السوق، قال لا يكلمني ولا أكلمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وثق من إيمان أبي هريرة وأنه لن يتأذى، مشى معه مسافة طويلة لا يكلم أبا هريرة ولا يكلمه أبو هريرة. هذا لا بأس، ممكن يعني مثلا أنت عندك زميل مداوم مجالس لك فتعرف أنه ما يتأذى، في سيارة هو في تفكير وأمور وأنت في تفكير وأمور، أو تنشغل بقراءة وينشغل بأمور أخرى، فلا بأس. لكن لو تعرف أنه يتأذى بهذا الصمت، يقول لماذا لا يكلمني، إيش الأمر، إيش كذا، هل يحتقرني، فمن الأدب والأخلاق أنك تكلمه ولو تفتح موضوع، لكن يعني بقدر الحاجة. لأننا نأتي على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فليقل خيرا، تتكلم بالواجب وبالمندوب، يبقى المحرم ممنوع ويبقى المكروه مكروه ويبقى المباح محل نظر. هل تتكلم بالمباح؟ هذا الحديث يقول فليقل خيرا، هذا يدلنا على أن الإمساك عن الكلام المباح هذا أفضل، لكن الكلام المتقدم أنه في بعض الأوقات لتحصيل مصلحة شرعية وهي مؤانسة الزائر أو الضيف أو القريب، فلا بأس تبدأ بموضوع مباح وأنت مقصدك تزيل الوحشة. أما الإكثار من الأحاديث المباحة هذا كما تعرف وكما يعرف الجميع وكما ذكر أهل العلم أنه في الغالب أنه يجر إلى أمور محرمة، يبدأ الحديث عن أمور مباحة ثم ما يسلم الإنسان، لأن عدوه جاثم على قلبه، وعدوه الشيطان منتظر غفلته وغرته، يحاول يدس يعني الشر والباطل في أي حديث يخوض فيه الإنسان. فلهذا الأفضل أنه يمسك عن المباح إلا بقدر الحاجة، هذا فعل الصالحين وهذا فعل الذين يحرصون على جوارحهم. لماذا؟ لأنهم مسؤولون عن هذه الجوارح. قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وكما قال ربنا عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، من قول، قول نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ما يلفظ ما نافية، وقول نكرة في سياق النفي، وأكد هذا النفي بمن، ما يلفظ من قول، هذا أفاد قوة النفي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا يدلنا على أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الملكين يكتبان جميع ما يتكلم به الإنسان من خير أو شر، من مندوب أو مباح أو غير ذلك، لأن بعض العلماء يقول لا يكتب الملك إلا ما كان فيه ثواب أو عقاب، لا يكتب الملكان إلا ما كان فيه ثواب أو عقاب، تكلم بخير كتبت له حسنة، تكلم بشر كتبت عليه سيئة. أما إذا تكلم بكلام مباح فلا يكتب الملكان الكلام المباح، لكن ظاهر هذه الآية يفيد أن الملك يكتب جميع ما يتلفظ به الإنسان من خير وشر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا عرفت ذلك فكما ذكر أهل العلم، وهذا هو الواقع والحاصل والمشاهد، أن الغالب في الكلام المباح أنه يجر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فالأفضل للإنسان أن يكف عن كثير من الكلام. وقيل لبعضهم لماذا تكثر من السكوت؟ قال كثيرا ما أندم على كلامي لكن لا أندم على سكوتي. ومن هنا يقول الشاعر: الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نفقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على الكلام بمرة ولقد ندمت على الكلام، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. يقول الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نفقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. فأنت لا تندم في الغالب على سكوتك إلا في سكوت في تفويت لواجب أو تفويت لنصيحة، ممكن يندم الإنسان يقول يا ليتني نصحت أو تكلمت أو كذا، لا، ولا الغالب ما يندم الإنسان. فالحاصل أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليقل خيرا أو ليصمت فيه دعوة للمسلم أن يحفظ لسانه، هذه الجارحة التي إذا طابت طابت بقية الجوارح، وإذا صلحت صلحت بقية الجوارح، فليكن لسانك منك على ذكر وعلى حفظ وانتباه، فإن أعظم ما يدخل الجنة والنار هذا العضو، هذا العضو. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له معاذ: وهل يعني قال وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسن يعني الأشياء المحرمة، هذا هو سبب دخول النار في الغالب. قال: فليقل خيرا أو ليصمت، إذا يتفكر في الكلمة هل هي خير، إذا لم يعرف أنها خير فليصمت يسكت. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أيضا فيه دعوة إلى إكرام الجار. من هو الجار؟ الذي بيته ملاصق لبيتك أو الذي بيته قريب من بيتك. وما زاد على ذلك راجع لعرف الناس، هناك مقولة أن الجار 40 إيش؟ قال إيش؟ سابع جار. وإيش 40؟ 40 جار. دار. إيش إيش العبارة؟ الجار. الجار 40 دار. أي نعم، الجار 40 دار، يقول الأخ، يقولون الجار 40 دار أو 40 دار. فهذا لا يصح من حيث الحديث، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا راجع للعرف. ويقول تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هذا يدل على أن الجار ليس هو الملاصق بيته ببيتك فقط. إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هذا يدل على أن الذي هنا تراه وإن لم يكن جاره وإن لم يكن جداره ملاصق لجدارك هذا جار، ففيه دعوة إلى إكرام الجار، فليكرم جاره، يكرمه بالقول ويكرمه بالفعل ويكرمه بالمعاملة ويكرمه بالهدايا والعطايا ويكرمه بكل خير، بكل خير هو مأجور، وهذا من خصال الإيمان. فليكرم جاره، كل ما تحمله هذه الكلمة من معاني الإكرام فهذا من خصال الإيمان. فليكرم جاره، ليكرم جاره، وإكرام الجار من محاسن الأخلاق ومن محاسن الأعمال ومما جاء الشرع بالترغيب فيه. كانت عادة لأهل الجاهلية إكرام الجار، فجاء الإسلام بإقرار هذه العادة والحث عليها والترغيب فيها. كان للعرب أشياء جميلة في هذا الباب من نصرة يعني الجار وإكرامه ومراعاة حقوقه وغير ذلك، فجاء الإسلام بإقرار هذه العادة الجميلة والترغيب فيها والحث عليها والسعي في زيادتها وتنميتها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ما أحسن تعاليم الإسلام وما أحسن شريعته بخلاف الكفار، فقد يجاور أحدهما الآخر ولا يعرف بعضهم بعضا، عمائر طويلة ومديدة ومرتفعة وفيها الكثير من الناس ولا يعرف بعضهم بعضا، يدخل ويخرج ولا يعرف اسمه، والعوائل ما تتعرف بعضها على بعض ولا شيء من ذلك. هذا من بعدهم عن هذا الهدى والنور. وإلا فالإسلام يحث على أداء الحقوق لأهل الحقوق، أداء حق الله، أداء حق رسول الله، أداء حق الصحابة والتابعين، أداء حق الوالدين، أداء حق الأرحام، أداء حق الأصحاب والأصدقاء، أداء حق الجيران. فهذا كله يدلنا على عظم وكمال هذه الشريعة، ما فوت شيئا إلا وحث عليه، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله عليه الصلاة والسلام حق، يعني ما من نبي أرسله الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذا يدل على كمال الشريعة، يدل على كمال الشريعة. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره بأنواع الإكرام. وكما تقدم معنا في حديث عائشة قالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. إلى أقربهما منك بابا، لماذا؟ لأن الذي بابه أقرب يرى من دخول الأشياء إلى البيت ما لا يراه البعيد، يرى من دخول الأشياء إلى البيت ما لا يراه البعيد، فيأتي بالأكياس ويأتي بالأمور ويأتي بكذا، فيعني هو أحق بالإكرام من ذلكم البعيد الذي لا يطلع، ما يدري عن الخبايا ولا يدري عن الأمور والسرائر بخلاف القريب. فإلى قال: إلى أقربهما منك بابا. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الضيف النازل طلبا للقرى، وهذا أيضا من محاسن الأعمال إكرام الضيف، عادة جميلة كانت عادة لأهل الجاهلية، فجاء الإسلام بإقرارها والحث عليها والترغيب فيها. إكرام الضيف، إكرام الضيف، وهل إكرام الضيف خلق جميل ومن حاسن الأعمال وهو مندوب أو أنه واجب؟ في خلاف بين أهل العلم، ذهب طائفة من أهل العلم أن إكرام الضيف واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الضيف يوم وليلة، حق الضيف يوم وليلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم يعني: من نزل بقوم فأعطوه قراه فليقبل وإلا فليأخذ منهم الذي ينبغي عليهم، أو بهذا المعنى. يعني له أن يأخذ قسرا وقوة وإن لم يرضوا ولم يأذنوا. حديث عقبة أو عبادة، نعم حديث عقبة الذي يظهر، فهذا فيه دلالة على وجوب، ظاهر الوجوب حق الضيف يوم وليلة. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن إكرام الضيف مستحب مندوب وخلق عظيم ومن محاسن الأعمال، واستدلوا بحديث يعني فليكرم ضيفه جائزته، قالوا الجائزة هي العطية والمنحة والصلة، هذا يدلنا على أن إكرام الضيف ليس بواجب مهما كان، فهذا خلق جميل دعا إليه الإسلام. وهل إكرام الضيف واجب على أهل البوادي أو مستحب على أهل البوادي والحواضر أو على أهل البوادي فقط؟ الجمهور من أهل العلم أو مالك وطائفة كبيرة من أهل العلم على أن هذا خاص بأهل البوادي دون أهل الحواضر، يعني قالوا أهل الحواضر لهم أسواق ولهم أماكن، يعني سبحان الله نصوا على الفنادق، قال الحواضر فيها فنادق، فنادق يستطيع أن ينزل بأجرة ويستطيع أن يجد المأكل والمشرب بماله، يأتي على مثلا سوق في القرية الفلانية ويجد الدكاكين ويجد أماكن النوم والراحة، لا يجب، قالوا لا يجب على أهل المنطقة أن يضيفوه، بخلاف أهل البوادي كانت عبارة عن بيوت مترامية وخيام، يمر الإنسان ولا يجد مطعما ولا يجد فندقا، لا يمكن بعد قطع يوم كامل في الشمس والريح ينزل بين أقوام ولا يضيفوه، لا يعطونه قراء من كسر الخبز أو التمر أو الماء أو مأوى يأوي من حر الشمس والريح، هذا لا يمكن، هذا فعلا هذا يعني يؤيد القول بالوجوب على تلك الأيام، وممكن إلى هذه الأيام في بعض الأماكن نائية، فما يمكن أن يتركوا إخوانهم المسلمين بل وغير المسلمين يمرون عليهم بدون ضيافة. فالقول بأن هذا على غير أهل المدن والقرى والحواضر قول قوي. نعم. قال فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، يكرمه بأنواع الإكرام، وكلما ازداد كان أعظم تطبيقا لخصال الإيمان. فالأفضل كما ذكر العلماء أن الإنسان لا يتكلف بشيء يشق عليه، لا يتكلف مع الضيف بشيء يشق عليه، لأنه جاء في الحديث نهينا عن التكلف، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهينا عن التكلف لمن؟ للضيف، نهينا عن التكلف للضيف، لأن التكلف يؤدي إلى ضجر، يتكلف فوق الطاقة يؤدي إلى ضجر، يتمنى في داخله أنه ينصرف، ويكره الضيافات مع الأيام لأنه يتكلف، لكن لو قدم الحاصل على كما يقولون لو لم يتكلف فهذا أدعى لبقاء الخير عنده، ومن وسع الله عليه فأكرمهم، هذا من خصال الإيمان إكرام الضيف. وهنا ألفاظ أخرى، فليكن خيرا فليحسن إلى جاره، تقدم. نعم. يقول الأخ ما نصيحتكم لمن تمر بجانبه وترد عليه السلام بصوت مرتفع مرارا وهو لا يجيب، وإن أجاب أحيانا فبثقل شديد مع أني جار له، فهل فعله هذا يعتبر من إيذائه لي الذي يصدق عليه أذية الجار، مع أنني بلا شك أتأذى من فعله هذا؟ نعم تفضل. فعلا يعني هذا مما لا ينبغي هذا الفعل، أن تسلم على أخيك ويرد بصوت منخفض أو لا يرد، مشكلة ما يرد، أو يرد بصوت منخفض، لا، هذا إذا لم يرد أصلا وقع في إيش؟ في الإثم. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. المثل واجب والزيادة مندوبة. المثل واجب، إذا قال لك السلام عليكم واجب عليك أن تقول وعليكم السلام، لكن يندب لك أن تقول وعليكم السلام وإيش؟ ورحمة الله وبركاته ورحمة الله. فالمماثلة واجبة والزيادة مستحبة. فالذين لا يردون أصلا يقعون في الإثم، وجاء في بعض الأحاديث أنه يرد عليك من هو خير منه، وهم إيش؟ الملائكة. الملائكة هذا أمر. الأمر الثاني الذي يحصل مرارا، ونسأل الله أن يعفو عن الجميع، نسأل الله أن يعفو عن الجميع، الذي يحصل هو رد السلام بصوت منخفض. هو يرد السلام لكن ما يحصل به المقصود. قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى إيش؟ حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ما يحصل المقصود حينما تسلم على الشخص ويرد عليك بتحريك شفتيه، يحرك شفتيه وهو رد فعلا، لكن أنت ما سمعت الرد، تظن أنه ما رد أو تظن أنه كذا، فما حصل يا أخي، ما حصل المقصود. لماذا شرع السلام؟ لإيجاد الألفة والمودة والمحبة، وإزالة أنواع الشحناء والبغضاء والبغائن. حينما ترد بشفتيك ما يحصل المقصود، ما يحصل المقصود، هذا خطأ. نسأل الله أن يعفو عن الجميع، يحصل منا جميعا إلا من رحم الله. فيا أخي من سلم عليك أسمعه رد السلام، أسمعه رد السلام وعليكم السلام، إلا إذا كان بعيد، أنت هنا وهو عند الدكاكين أو المطاعم، يعني قد يشق مثلا، أقل شيء تشير مثلا، قد يشير وأنت تشير. أما يمر بجوارك ويسلم عليك ولا تحرك شفتيك وترفع صوتك، تبخل على أخيك بما هو واجب عليك، تبخل على أخيك بما هو واجب عليك. رد السلام ما يدري أنك حركت شفتيك، ما يدري أنك حركت شفتيك. فهذه الآداب جميلة وعظيمة، وفيها إبعاد لنزغات الشيطان وسد للأبواب التي يتسلل منها الشيطان إلى الخلق، فيحدث الضغينة والقطيعة والفجوة والجفوة، ويعني ما لا تحمد عقباه من أنواع الهجر. كم من أنواع الهجر يحصل من هذا؟ يقول: أنا مررت عليه وسلمت 3 مرات، أنا بعضهم يريد يصل إلى المرة الثالثة، أن لو قال مرة سيقول 3 مرات، أنا أمر عليه مرة عند الدكان، مرة في الشارع، مرة جنب المسجد، وهو ما يرد عليه السلام، إيش هذا الهجر؟ وهذا وذاك يقول: والله كنت أرد، كنت أرد. وإذا جيت تسمع من الطرفين لوجدت أن العلة هي إيش؟ عدم رفع الصوت بردي السلام أو إلقاء السلام. يا أخي ما يحصل المقصود، ما يحصل المقصود. فعلا بعضهم يعني يخف بشفتيه ولا يرفع صوته، وهذا خطأ. وإذا كان مصاحبا لشيء من الكبر هذا أعظم، إذا كان فيه شيء من الكبر هذا أعظم، هو آثم بتكبر على أخيه وإن لم يفعل هذا الفعل. بعضهم قد يفعل هذا تكبرا على إخوانه، تكبرا على إخوانه، يكون جهوري الصوت، جهوري الصوت، إذا يريد شيئا ممكن يصرخ يسمع الذين في الوادي، لكن أداء حقوق الآخرين يبخل بصوت منخفض. هل خائف على الحبال الصوتية؟ هل خائف على شيء؟ لا تبخل على إخوانك. طيب، قالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كان أقرب منك بابا جار سوء والأبعد منه جار صالح، عندك الحديث: إلى أقربهما منك بابا. الجيران كم أنواع الجيران؟ كم أنواع الجيران؟ أنت ما شاء الله هات صغير 3، واللي بعدك كم عددهم؟ 3، أنت جيب 1 وهو 1، المسلم المسلم والكافر وإيش والثالث؟ الله أعلم. أحسن أنت. جار مسلم وهو ذو قربة، هذا واحد. وجار مسلم ليس بذي قربة وجار كافر. أحسن. بقيت قسمة رباعية ممكن تذكر. جار مسلم وله قرابة، وجار مسلم ليس بقريب، ليس من أقربائك، وجار مسلم أو جار كافر. بقي جار كافر إيش؟ قريب. أحسنت، ظاهر هكذا، وجار كافر قريب. نعم. ها عشرين أنت منهم من العشرين؟ عندنا 20 واحد ما شاء الله كل ليلة، لكن خفوا أمس اليوم، هذا ظهر من أول يوم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما هي التوبة من هذين الأمرين، من أذية الجار والغيبة والنميمة، وكيف يكون الإخلاص في حفظ القرآن، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإخلاص؟ أما التوبة من أذية الجار فيكون بالإحسان إليه، أنت أذيته فتستسمح منه وتطلب العفو والمسامحة وتحسن إليه كما أذيته، تحسن إليه كما أنك أذيته، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. وأما التوبة من الغيبة والنميمة فذكر العلماء أنه إذا كان يصلح أنه يخبر من اغتاب ويطلب منه السماح فهذا المطلوب، وهذا أضمن، هذا أضمن. وأما إذا كان إخبارك لمن اغتبته يؤدي إلى زيادة الوحشة، هو غافل أنك اغتبته، فحينما تخبره أن تطلب منه المسامحة ما الذي جرى، تقول لو أنا اغتبتك، احتمال ينفع واحتمال يضر، احتمال أنه ينفع واحتمال أنه يضر. إذا كان بينكم علاقة جيدة وتخبره بسبب الغيبة أنها في الموقع الفلاني حينما تكلم وكذا، قد يقبلها وتزداد رفعة في نظره أن هذا الرجل صالح وأنه يلاحظ هذه الدقائق، وقد يوغر صدره عليك، قد يوغر صدره يقول: هذا الذي علمته والله أعلم بالذي خفي علي. فلهذا يقول العلماء أن قد يكون من توبة المغتاب أنه يذكر الرجل الذي اغتابه وذكره بسوء، يذكره بخير، يذكره بخير، كما أنه ذكره بسوء في مجالس فيذكره بخير، يقول: فلان جزاه الله خيرا، رجل ما هو مقصر، فلان كذا وفلان كذا، مثلا اغتاب من جهة البخل فتجد يثني عليه، اغتاب من جهة الأخلاق، اغتاب من جهة كذا، فهو يذكر العكس حتى يدفن الكلام الأول. نعم. وأما الاستحلال هذا أضمن أنه يعفو عنك. والنميمة يصلح كما أنه فرق بين الصديقين فيحاول يسعى في الإصلاح بينهما، يسعى في الإصلاح بينهما. قال: وكيف يكون الإخلاص في حفظ القرآن؟ أنك تحفظ القرآن طلبا للثواب من الله لا من الناس. وما هي أسباب التي تؤدي إلى الإخلاص؟ قال العلماء: أنك تنظر إلى عظمة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأنه ليس هناك من يشابه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، فالله عز وجل أولى بأن يعبد وأولى بأن يتقرب إليه، وأن العباد لا يكونون شيئا أمام عظمة الله سبحانه وتعالى الذي تعبده. الأمر الثاني أن تعرف أن الرياء يحبط عليك العمل، كما قال الرب عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا عرفت أن الرياء يحبط العمل فهذا يحملك على الخوف وعلى الإخلاص وبالمجاهدة ودعاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. إلى هنا والحمد لله.